على آله وصحبه ومن وله. انتهى شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه من ذكر كلام المحاسب فيما يعتقده في باب العقيدة، وأنه موافق لمذهب أهل السنة والجماعة. قال رحمة الله تعالى عليه: ولا يزال ينقل كلام الأئمة المتقدمين. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف، وهو كذلك من أئمة الصوفية ومن مشايخ الصوفية، وهذا الرجل كما ذكر الذهبي رحمة الله تعالى عليه أنه جمع بين العلم والعمل، بين العلم وبين العمل والتمسك بالسنن. وكما يظهر من الكلام الذي نقله عنه شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه هاهنا، وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، ويجوز في اعتقاد أن ينصب ويجوز أن يرفع، الذي سماه اعتقاد والذي سماه اعتقادا، يجوز هذا وهذا، فعلى النصب على أنه مفعول به ثان، وعلى الرفع أنه لأنه خبر لمبتدا محذوف أو بالعكس، وتكون الجملة الإسمية من المبتدا والخبر في محل نصب مفعول به ثان ليسمى. وهذا الكتاب والله أعلم أنه غير موجود، أنه غير موجود. قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، حتى قال: عليكم بسنتي، حتى قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي، حديث العرباض المشهور المعروف، وحديث حسن في مجموع طرقه، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله تعالى عليه. قال: وذكر الحديث وحديث لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، والحدث يدخل فيه البدع والأهواء والمعاصي، والحديث في الصحيحين. قال: فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع. سبق معنا في الواسطية أنه لا ينبغي هذا التقسيم، أن يقسم الدين إلى أصول وهو باب الاعتقاد، وإلى فروع وهو باب المعاملات والأحكام والأخلاق والسلوكيات وغير ذلك، وأن الدين كله شيء واحد، كله شيء واحد. وإلا ففي الفروع وما يسمونه بالفروع ما هو مما يوجب الكفر بتركه، كالصلاة مثلا، الصلاة على اصطلاحهم يدخل في الفروع، والمراد بالفروع الفقه والأحكام، فيدخل بذلك الصلاة. والصلاة كما هو معروف على القول الراجح أن من تركها مطلقا فهو كافر، سواء تكاسلا أو تركها جحدا إلى غير ذلك. فهذا التقسيم، تقسيم الدين إلى أصول يعني من خالف فيها كفر، وفروع الخلاف فيها سائر، فهذا ضابط مردود كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في منهاج السنة وفي مجموع الفتاوى، وسبق معنا في الواسطية. قال: ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر ولله المنة. وهذا ليس على إطلاقه، يعني الاختلاف في العقائد وهو يريد بالأصل العقائد، فبعض المسائل يعني ما الاختلاف فيها قد يكون سائغا ويعني نتيجة لتنوع الأدلة، وكذلك يعني نتيجة لتنوع والفهم فيها إلى غير ذلك، فهذه يعني هذا الإطلاق ليس صحيح، أن الاختلاف في الأصل أي في العقائد كفر ليس على إطلاقه. وعلى التفصيل السابق في الفروع قال: ثم إني قائل وبالله أقول إنه لما أحدثوا، وفي بعض النسخ اختلفوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، يعني هذا في المتأخرين لما أن أحدثوا واختلفوا في أحكام التوحيد على غير ما كان عليه المتقدمون. قال: من الصحابة والتابعين فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، عندكم هكذا ولم يعقلوا. قال: وصار معولهم أي اعتمادهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الظن به، سوء الظن بالله يعني على المقاييس وعلى الأمور العقلية اعتمدوا. قال: على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم الكلام فيها فتأولوا، لم يسعدهم الكلام فيها. في بعض النسخ ما عندكم كلام صح؟ ها؟ ايه وصار معولهم هوى النفس. ما وافق النفوس، هذا في نسخة، هذا عندي ما وافق النفوس هذا في نسخة، لكن أعد الكلام. على أحكام هوى النفس. وعندنا على أحكام هواجس النفوس، يعني كأنه المعنى متقارب، المعنى متقارب، هواجس النفوس وعندك هوى النفوس، يعني بدل هواجس هوى عندك. من سوء الطوية، هذا كذلك، هذا في المخطوط سوء الطوية، أيه هذا موجود في المخطوط. طيب، قال: فتأولوا، يعني الكلام كله مؤدى واحد، أنهم اعتمدوا على العقل وعلى القياس وعلى الهوى على خلاف ما كان عليه القوم المتقدمون من الصحابة ومن بعدهم أهل القرون الثلاثة الذين كان معولهم واعتمادهم على الكتاب والسنة. قال: فتأولوا على ما وفق هواهم، وصححوا بذلك مذهبهم، صححوا مذهبهم على الهوى لا على الكتاب والسنة. نعم، فأنزلوها ما فيش فتأولوا، فتأولوا على ما وافق على ما وافق أهواؤهم فأنزلوها، فأنزلوها. طيب، يعني فأنزلوها يعود إلى الأخبار، ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هوى النفس أو النفوس. النفوس عندك النفس المستخرجة من سوء الظن به على عندك سوء الظن أو طوية الظن مثلنا على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم الكلام فيها، على الكلام فيها ما وافق النفوس، فأنزلوها أي أنزلوا الآيات، فأنزلوها. طيب، على ما وافق، على ما وافق هواهم وصححوا بذلك مذهبهم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين، يعني السلف الصالح، ما هو مذهبهم وما هو منهجهم ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين، خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم، أقاويل المتأخرين، التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون، يعني خروجه إلى الصحابة وهم يتنازعون في القدر وغضبه، وهو حديث رواه الإمام أحمد، حديث طويل رواه الإمام أحمد وحسنه شيخنا رحمة الله تعالى عليه في تفسير ابن كثير من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: وحديث لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، وتمام الحديث يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت، فيقول لا أدري، فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. حديث رواه أبو داود وغيره، وهو في الصحيح المسند لشيخنا. وفيه ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رد على الفرقة القرآنية الذين يقولون اعتمادنا على القرآن دون السنة ولا يعملون بالسنة، فهذا رد عليهم. يأتيه الأمر من أمري فيقول لا أدري، فيقول لا أدري. قال: وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة، وهو حديث معروف، وهو كذلك يصححه شيخنا أو يحسنه شيخنا رحمة الله تعالى عليه. قال: فإن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه. ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان، لأنهم هم الواسطة بين من بعدهم وبين الصحابة، التابعون هم الواسطة، وهكذا لا تزال السلسلة إلى يومنا هذا. قال: المعروفين بنقل الأخبار ممن لم يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة، إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله، ذكر أسماء الله وصفاته مما ذكر الله عز وجل في كتابه، وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته، وما وصف به عز وجل نفسه، مما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرد إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له، إلى أن قال: ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية والإقرار بالألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسمائه وصفاته، وأكد صلى الله عليه وسلم بقوله: فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله، كما أنهم قبلوا لا إله إلا الله، وهذا الذي يبتدئ بها العبد إذا أراد أن يدخل الإسلام فهو يقبلها تلقائيا، فكذلك لا فرق بين قبول لا إله إلا الله التي هي أوائل التوحيد وبين قبول تلك الأحكام وتلك المعتقدات. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو نهاهم عن شيء قبلوا ذلك. قال: إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، فقال لموسى: واصطنعتك لنفسي، يعني إثبات النفس. وقال: ويحذركم الله نفسه، ولصحة ذلك واستقراره ناجاه المسيح عليه السلام فقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه. ولصحة ذلك واستقراره ناجاه، إيش عندكم؟ ها؟ جاء به، أي في نسخة جاء به، وكأن الظاهر هذا ناجاه. ولصحة ذلك أي إثبات النفس لله سبحانه وتعالى، واستقراره أي في قلوب العباد، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بذلك، ناجاه المسيح عليه السلام فقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وفي النفائس إيش؟ جاء به. في المخطوطة ناجاه. وقال عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وأكد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحة إثبات ذلك في سنته، فقال: يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وهو حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طيب، يعني وكأن المصنف يعني فيما يعني نتأمل من كلامه أنه يقول بأن الحديث القدسي يعود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا هذا حديث قدسي، ومعروف مذهب السنة والجماعة أن الحديث القدسي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنا، ما لم من يكمل، ما لم من يكمل، ها أظن ذكرنا هذا، ها ها، ما لم يأتي لنا بألفاظ، إذا أتى الحديث بألفاظ متعددة فلا نستطيع أن نقول هذا من لفظ الله سبحانه وتعالى، ما نستطيع. لماذا؟ لأن التصرف هذا في الرواة حصل، طيب، لأن هذا التصرف يعني يدل على أن الرواة لم يضبطوا الحديث، لم يضبطوا الحديث. فها هنا إذا كان الحديث وصل إلينا، الحديث القدسي وصل إلينا مضبوطا بلفظ واحد، فنقول قطعا بأن هذا المعنى وهذا اللفظ يعود إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون حكمه من هذه الحيثية حكم القرآن من حيث اللفظ والمعنى من الله سبحانه وتعالى، ويختلف بالفروق المعروفة من حيث التعبد به في الصلاة إلى غير ذلك. وأمر آخر يعني على الضابط الثاني أنه إذا اختلف في اللفظ في نقله، فجاء في بعض الطرق بلفظ وجاء في طرق أخرى بلفظ آخر إلى غير ذلك، فها هنا لا نستطيع أن نقول اللفظ يعني ننسب اللفظ إلى الله سبحانه وتعالى، لأننا لا نعلم أي اللفظ أو أي الألفاظ هذه هو الصواب الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فها هنا نقول المعنى نرده إلى الله، وأما اللفظ فنقول الله أعلم، لا نستطيع أن نرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، وهذا الحديث القدسي فيه إثبات النفس لله سبحانه وتعالى، وفائدة ذكر الذهبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه العلو عند هذا الحديث، عند هذا الحديث أن كلام الله سبحانه وتعالى على قسمين، على قسمين، وذكر القسم الأول وهو المعروف وهو الأصل المسموع، المسموع الذي هو بحرف وصوت، الذي هو بحرف وصوت، هذا هو الأصل الذي سمعه جبريل وسمعه كذلك موسى عليهما السلام إلى غير ذلك. والنوع الثاني قال وهو حديث نفسي، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحديث وبكلام نفسي، واستدل بهذا الحديث ذكرته في نفسي، ذكرته في نفسي. فهذا التقسيم يعني هذا ظاهر الحديث، هذا هو ظاهر الحديث ذكرته في نفسي، أن هذا لا يسمع، أن هذا لا يسمع، لكن يحتاج إلى مزيد بيان ومزيد كذلك نظر في كلام الأئمة المتقدمين على هذا التقسيم. لا، هو الذهبي يقول نثبت لله تعالى الكلام المسموع، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، الكلام المسموع الذي هو بحرف وصوت، واستدل بهذا الحديث على أنه قد يكون لله سبحانه وتعالى كلام نفسي غير مسموع، واستدل بهذا الحديث ذكرته في نفسي، ذكرته في نفسي.
تكلم بهذا غير أن يسمعه أحد كما قال ذكرت صوت الملك،
ولهذا يعني قلنا يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى مزيد نظر، والله أعلم.
من قال أن النفس هي الذات؟ من قال أن النفس هي الذات؟
هذا خلاف معروف، خلاف معروف بين أهل السنة، منهم من يقول بأن النفس هي بمعنى الذات، فنفس الله ذاته، ومنهم من يقول نفس الله صفة من صفات ذاته كصفة الوجه، صفة السمع، صفة البصر إلى غير ذلك. وفيما أذكر أن الجمهور يقولون بأنها النفس هكذا، أنها الذات، أن النفس أنها هي الذات، هذا قول جمهور السلف. إثبات الصفة، أيوة، مع إثبات الصفة، يعني تريد تقول لخروج عن مذهب الجهمية الذين يثبتون النفس مع نفي الصفات، يعني صارت المذاهب ثلاثة، إثبات النفس لله سبحانه وتعالى، يعني في النفس، إثبات النفس بمعنى الذات، وإثبات النفس بمعنى صفة من صفات الذات، وإثبات النفس العارية عن الصفات، العارية عن الصفات، هذا القول الأخير قول الجهمية، والقولان الأولان يعني قول لأهل السنة والجماعة، ويعني جمهور أهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه كما في الفتاوى أنهم يقولون بأن النفس هي الذات، أن النفس هي الذات، لا فرق بين نفسه، بين نفسه وبين ذاته سبحانه وتعالى، يعني لفظان مختلفان متفقان في المعنى، مختلفان في اللفظ كما سبق معنا في المجيء والإتيان، في المجيء والإتيان يعني يحملان معنى واحد ويختلفان في اللفظ، ويختلفان في اللفظ والحروف. فعلى كل من قال بأن النفس هي صفة من صفات الذات هذا قول لأهل السنة، ومن قال بأن النفس هي الذات، هي الذات نفسها، فهذا هو قول جمهور أهل السنة والجماعة. طيب، نكتفي إلى هنا. القول الثالث بأن النفس هي العارية من الصفات، أن النفس هي العارية من الصفات، وهذا قول الجهمية. سبحانك اللهم.